الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على منظومة السنة المشهورة بحائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت ساقه الناظم رحمه الله تعالى أو القدر قابل فوته. وقفنا على قوله: انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين أو عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى مسألة الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي اتفقت عليها وعلى الدعوة إليها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالقدر كما أنه ركن من أركان الإيمان، فإن الإيمان الحق الذي يقع به طمأنينة القلب وراحة النفس لا يتحصل إلا بالإيمان بالقدر. ولهذا جاء في حديث جبريل الذي مر معنا في أحاديث الأربعين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في مسلم وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ذكر له أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأركان الإيمان جاءت مفرقة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر خمسة منها في موضع واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة، ولم يذكر الإيمان بالقدر معها، ولكنه جاء الإيمان بالقدر في مواضع أخرى، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال سبحانه وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار، إلى غير ذلك من النصوص، ونص واحد منها كاف في ذلك. فالكتاب والسنة وإجماع دعوة الرسل وإجماع الأمة منعقد على أن الإيمان ركن، على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. والقدر حقيقته كما جاء عن زيد بن أسلم عند الفريابي في كتاب القدر أنه قال: القدر قدرة الله. فمنكر القدر منكر للقدرة، وذلك لأن القدر راجع إلى إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، وهذه القدرة أيضا لا بد فيها من العلم، وهذا كله مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالقدر. لهذا جاء في المسند بسند حسن في الشواهد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ولا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. وحقيقة القدر أنه علم الله السابق للأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، وهذا متضمن لمراتب القدر الأربعة التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها، وهي مرتبة الأولى، والتي جمعها قول الناظم: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فاجتمع في هذا البيت هذه الأربعة المراتب أو الأربعة الأركان التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها: العلم، وهو علم الله السابق للأشياء كلها قبل حصولها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وآيات كثيرة دالة على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وإحاطة علمه بكل شيء، وأنه عالم بكل شيء قبل حصوله، وأنه جل وعلا عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يقول العلماء: ويعلم ما كان، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أو كان كيف يكون. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني ما هذا إلا أنها كلمة هو قائلها. ولهذا فسر هذا المعنى الرب سبحانه وتعالى في قوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيعلم الرب سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لنفس ما نهوا عنه. فالرب جل وعلا عالم بكل شيء، وهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر هي التي كانت تنكرها القدرية الأولى الذين كان ظهورهم بالبصرة في عهد التابعين، وهم المعنيون بحديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، لما قال حين لقي ابن عمر: إنه ظهر عندنا قوم بالبصرة يتقفرون، أو قال يتقفون العلم، ويقولون لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف، بمعنى أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها. وهذه الطائفة من القدرية هي التي كفرها السلف وأجمعوا على تكفيرها. وهذه الطائفة أيضا هي التي نص شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية على أنهم قد انقرضوا ولم يعد لهم وجود. وهكذا أيضا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وغيرهم من أهل العلم. فهذه الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي الكتابة، وهي كتابة الله سبحانه وتعالى ما يكون من هذا المقدر، كل شيء كائن كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كما جاء في صحيح الإمام مسلم صريحا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والطور، وكتاب مسطور، في كتاب مستطر، كل هذا كتبه الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، حديث ابن عباس الذي تقدم معنا في الأربعين، كل هذا مما يدل على الإيمان بالقدر. هناك والمرتبة الثالثة وهي مشيئة الله سبحانه وتعالى للأشياء، والتي لا يمكن أن تقع إلا بمشيئته، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فمشيئته سبحانه وتعالى هذه هي المرتبة الثالثة، فلا يقع شيء في ملكه إلا بمشيئته. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد والتكوين، وخلقه ما هو خلقه؟ إيجاد وتكوين. خلقه الكائن والواقع لكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، والله خلقكم وما تعملون. إن الله خلق كل صانع وصنعته كما قال عليه الصلاة والسلام. والنصوص أيضا في هذا كثيرة، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذه المراتب الأربع ظل فيها طوائف من الناس، وظل في القدر طائفتان أو ثلاث طوائف، لكن هذه الثلاث طوائف راجعة إلى طائفتين، وكلا الطائفتين يسمى بالقدرية، القدرية النفاة والقدرية المثبتة. فالقدرية النفاة هم المعتزلة ومن سار في دربهم، فنفوا القدر، نفوا خلق الله للأشياء قبل حصولها ومشيئته لذلك، فأثبتوا العلم. وهؤلاء أهل ضلال، وفيما سقنا من النصوص رد عليهم، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله خالق كل شيء، كتب الله مقادير الخلائق. والطائفة الثانية هي طائفة الجبرية، وهم قدرية أيضا، وهم الغلاة في إثبات القدر، الذين جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح، ليس له أي اختيار ولا فعل. وهؤلاء أيضا ضلال. وجاءت الكسبية من الأشاعرة، وهذا الثاني الجبرية هم الجهمية، رأسهم جهم بن صفوان فإنه قال بالجبر، وجاء أصحاب الكسب فقالوا بالكسب، ولا حقيقة لقولهم إلا أنهم حاولوا أن يولدوا من قول المعتزلة والجبرية قولا وسموه بالكسب، وظل فيه أيضا أقوام لا يحصيهم إلا الله. وآمنت الفرقة الناجية الوسط في كل شيء بالقدر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتبها وإذا شاءها خلقها، وهذا هو القدر، وهذا هو الإيمان بالقدر. وهنا الناظم قال وبالقدر، بالقدر المقدور أي المقدر، أيقن يقينا لا يتساوره شك ولا اضطراب ولا ارتياب، وإنما يقين توقن به كما أمر الله في الإيمان كله يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. أيقن لما؟ فإنه دعامة، كأنه شيء يدعم ويقوم عليه دعم الإيمان، دعامة عقد الدين بالكسر أو عقد الدين بالفتح، كلاهما صحيح والمعنى يحتمله. عقد، العقد هو المعروف الذي يوضع فيه أنواع من السبح فتكون شيئا واحدا، فإذا انفرط عقد الإيمان بالقدر انفرط العقد كله. أو عقد الدين الذي هو واحد العقود، ما يعقد عليه الإنسان قلبه، دعامة عقد الدين أو عقد الدين. والدين أذيح مع الإيمان بالقدر، فإذا تطرق العبد إلى تفاصيل الإيمان بالقدر وما حجب عنه علمه وما لا يستطيع أن يستوعبه عقله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ضاق أمر دينه. وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كلام مهم جدا ينبغي مراجعته في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف في مسألة الإيمان بالقدر وعدم الخوض فيها. أيقن فإنه دعامة عقد الدين، عقد الدين والدين أفيح، لكن مع الإيمان بالقدر. ويكفي بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والدين أفيح. ثم قال رحمنا الله وإياه ذاكرا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. لا تنكرن أيها السني بسبب الجهل، أو أيها المسلم عموما، أو أيها المخاطب ممن أنكر ذلك حال كونك جاهلا، لا تنكرا، بمعنى لا ترد. والإنكار هنا يراد به الرد. جهلا نكيرا ومنكرا، وهما اسمان لملكين كريمين يستجوبان العبد في قبره ويوكلان بفتنته، لأن فتنة القبر هي السؤال فيه والاختبار فيه والامتحان فيه، وهي غير العذاب. ولهذا قال في هذه الأبيات التي نستقبلها: وقل في عذاب القبر حق موضح، ففرق بين الفتنة وبين العذاب، إذ ليس كل من فتن في قبره بالسؤال يؤول أمره إلى العذاب. ولهذا استثني في فتنة القبر الأنبياء بالإجماع، والأطفال على خلاف، والشهيد بنص السنة، وفي بعضها خلاف، في غيرها خلاف أيضا. الشهيد جاء فيه الحديث الذي عند النسائي: كفى ببارقة السيوف فتنة، أو على رأسه فتنة. والشاهد في هذا أن فتنة القبر هي السؤال والاختبار، ولكن لا يلزم مع السؤال والاختبار أن يقع العذاب، لأن العبد يجيب يسأل. وهذه الفتنة هي المعنية في قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أسماء رضي الله عنها، لأن العبد يفتن في قبره. قال: وذلك قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فيسأل العبد عن هذه الأمور، عن ربه ودينه ونبيه: من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن الموقن يجيب: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. أما المنافق والمرتاب فيقول: ها ها لا أدري. فتقول الملائكة: لا دريت ولا تليت أو لا تلوت، يعني لا علمت ولا اتبعت. والقمر إذا تلاها تبعها. منكرا جهلا نكيرا ومنكرا. وجاء حديثهما عن أبي هريرة عند الترمذي وغيره، لأنهما يأتيه ملكان وقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، وهذا مما أنكرته المعتزلة، وقد كان معروفا مشهورا عند الأئمة، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه غيره، وجاء في الأبيات المنسوبة إلى زيد بن علي المشهور: ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني. حتى قال: من منكر ونكير ما أقول لهم، ما لي سواك إلهي من يخلصني. هذا ما يتعلق بمنكر ونكير. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، وهما الفتنة في القبر. ولا الحوض، وهذا أيضا في البيت هذا ذكر ثلاثة مسائل: فتنة القبر في المنكر والنكير، وعدم، لأن نهيه عن أن تنكر منكر ونكير وأيضا متضمن لإنكار الفتنة الواقعة منهما، وهي السؤال والاختبار والامتحان. ثم قال: ولا الحوض، والحوض هو مجمع الماء، وهو غير نهر الكوثر الذي آتاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالكوثر نهر في الجنة يصب منه إلى ذلك الحوض في عرصات القيامة. الحوض في الجنة وهو الكوثر، النهر في نهر الكوثر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة. ومن نهر الكوثر يصب في هذا الحوض، وطوله كعرضه مسيرة في الشهر، وكيزانه كعدد النجوم، أحلى من العسل وأبيض من الثلج وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج. كيزانه كعدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديثه متواترة. النهر جاء في نهر الكوثر جاء في القرآن، والحوض جاء في السنة، ونهر الكوثر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة، ونهر الكوثر منه يصب إلى الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، فهو مصدره. هذه هي الفروق التي تقع بين الحوض وبين الكوثر، وسبق البيان لما دلت عليه الأحاديث من صفته، وهو أحاديثه متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيت ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. والحوض الصحيح فيه من أقوال أهل العلم أنه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، من خصائصه لا يشركه فيه أحد. وما جاء من أن لكل نبي حوضا هذا فيه مقال، فيه ضعف. وكذلك ما جاء من أن حوض نبي الله صالح ضرع ناقته كما ذكره البروهاري في شرح السنة، هذا موضوع لا يصح. فالحوض من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يرد عليه الناس يوم القيامة ليشربوا منه. ثم قال: ولا الميزان. والميزان يؤمن به أهل السنة والجماعة على الحقيقة، وأن له كفتان ولسان، وأن الأعمال توزن فيه، وأصحاب الأعمال وصحائف الأعمال، وأن الصحيح فيه أنه ميزان واحد. فهم مجمعون على الإيمان بالميزان وأنه حق. وأما ما جاء عن بعض السلف من تفسير بعض آيات الميزان بالعدل، فهو إما أنه قد رجع عنه، أو أنهم عنوا، مثل قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، هذا المراد به العدل. أما قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، فهذا لا شك أنه في الميزان الذي هو على الحقيقة. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أم موازين، والصحيح أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار كثرة الموزونات. ودلت السنة على أن الميزان له كفتان، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في قصة البطاقة، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في قصة نوح مع ابنه، وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في قصة موسى: علمني شيئا أذكرك أدعوك به، وإن كان قد اختلف في صحته. وكذلك دل الإجماع على أن الميزان له لسان، وهذا في إثباته أو لإثباته أربع طرق عند أهل العلم، وأقواها الإجماع كما ذكره الزجاج وعنه الحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم، ومجمعون على أن الميزان له لسان. وجاء هذا عن الحسن البصري بسند الحسن، وجاء من عن ابن عباس لكنه موضوع. وبعض أهل العلم قاس ميزان الآخرة على ميزان الدنيا، وهذا قوله أضعف في الاستدلال، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، وأمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة، وقد وجد من الموازين في الدنيا ما لا لسان له ولا كفتان. ولا الحوض والميزان، أي لا تنكرن الحوض ولا تنكرن الميزان. لما؟ إنك تنصح، وحق النصيحة قبولها، ومن نصحك فقد أحبك ومن دهنك فقد غشك. والنصيحة حق للمسلم على أخيه، الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. ثم قال الناظم رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله. قل أيها السني المأمور بالاتباع والتمسك بحبل الله قول قلب ولسان، يخرج الله العظيم بفضله، بفضل أي بسبب فضله، الباء هنا سببية، بسبب فضله، من النار أي سادا، من الفحم تطرح. هذا فيه إثبات الشفاعة في خروج الموحدين من النار بعد أن يخلصوا من ذنوبهم، وإنما اقتصر عليها الناظم رحمه الله تعالى دون باقي أنواع الشفاعة، لأنها هي التي حصل فيها النزاع والخلاف الأكبر بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. وهذا فيه خروج أهل الكبائر والمعاصي من النار بعد أن يؤخذ عليهم في ذنوبهم، فهذا من جهة الحكم عليهم في الآخرة وأنهم يخرجون من النار وإن دخلوها. وأما مسألة الاسم، اسم أهل الكبائر، فسيأتي عند الناظم ذكرها عند قوله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، لأنه يتعلق بأهل الكبائر مسألتان، يتعلق بهم مسألتان: مسألة الحكم في الآخرة وهي أنهم لا يخلدون في النار، ومسألة الاسم في الدنيا هل هم مؤمنون أم هم كفار. فالمعتزلة والخوارج اتفقوا في الآخرة على أنهم خالدون في نار جهنم لا يخرجون منها، واختلفوا في الدنيا، فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، فهم في منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارج: بل خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفر. وقال أهل السنة والجماعة: هم مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بكبيرتهم، ولا يخرجون من الإيمان، وأمرهم في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وهنا قال: وقل أيها السني يخرج الله العظيم بفضله. وعلى هذا دلت أحاديث الشفاعة المتواترة في خروج أهل النار من النار، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم أيضا، وجملة من الأحاديث كثيرة، حتى أنه يخرج يؤمر بخروج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، خرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يشفع فيها من يشاء، وهذه الشفاعة عامة. قلنا هنا الناظم لم يذكر أنواع الشفاعة، الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة، التي هي هاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من خصائص شفاعته في عمه أبي طالب، فله ثلاث شفاعات اختصه الله بها قصر القضاء، وهذه لم يختلف فيها أهل القبلة، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا غيرهم. والشفاعة في خروج عمه أبي طالب، والشفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة، وهذه الثلاث خاصة به. أما هذه الرابعة ويدخل بعدها أنواع ذكرها العلماء كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 12 نوعا، هذا ما يتعلق بهذا البيت: قل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا. أجسادا استدل بعض أهل العلم بأن أهل النار من المؤمنين يموتون في النار ثم يخرجون وهم ميتون، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون، كما قال هنا الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. أو كحبة حمل السيل، ضبطت يعني جاءت بالروايتين، كحبة حمل السيل أو كحب حمير السيل إذ جاء يطفح. حب والحبة بالكسر كل ما ينبت مع غثاء السيل، مع غثاء السيل. وهذا دلت عليه جملة من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، في حديث أبي سعيد أيضا وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. يعني كما تنبت حبة الحبة في حميل السيل في غثائه وما يحمله، ألا ترون كيف أنها تخرج صفراء ملتوية؟ وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم، نسأل الله العافية والسلامة من نار جهنم. أنت هل أبيات اللي قرأتك؟
وإن رسول الله.
نعم. وننتقل إلى مسألة الشفاعة في أمور الآخرة، ولم يذكرها هناك وإنما ذكر الخروج من النار. قال بعد ذلك: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، إن رسول الله يشفع للخلق، قل هذا أيضا. هذا فيه إثبات الشفاعة التي تقدمت الإشارة إليها، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف في فصل القضاء، وهذا حديثها في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهي المقام المحمود الذي آتاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، وهي يعني المقام العظيم الذي آتاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرها أحد ممن ينتسب إلى القبلة. والشفاعة الثانية على ما تقدم شفاعته في أبي طالب، وهذه جاءت في الصحيحين في حديث العباس ابن عبد المطلب. والثالث الشفاعة في دخول الجنة، وهذه جاءت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: بك أمرت ألا أفتح لغيرك. وهذه الشفاعات الثلاث خاصة به عليه الصلاة والسلام، ثم يشارك غيره في باقي الشفاعات، وأهمها وأعظمها الشفاعة في الخروج من نار جهنم. ثم قال: وقل في عذاب القبر، أي وقل قولا، وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني قل قولا واضحا في عذاب القبر وأنه حق، لا كما رده المعتزلة ومن شايعهم، بل هو حق كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأنه واقع على الروح والجسد. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى غير ذلك من النصوص. وجاء أيضا نصوص السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كالاستعاذة في آخر الصلاة من عذاب القبر، وهذا واقع كما قلنا على الروح والجسد، فالله يقضي بالعذاب على من يشاء في هذه البرازخ، في هذه القبور. جاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي سعيد: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب هؤلاء الموتى. وجاء أيضا في حديث زيد بن أرقم، وجاء أيضا في حديث ابن عباس في قصة الرجل القبرين اللذان يعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا في الصحيحين. والنصوص في هذا كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر. وقل في عذاب القبر حق، قول حق موضح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.